بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 20 من الشهر السادس لعام 1438 من الهجرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكلنا نعرف أن هذه الغزوة كانت حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيض، وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، غزا فيها الروم في 20,000 بين راكب وراجل، وتخلف عنها أناس، فجاء العتاب لأولئك النفر الذين تخلفوا عن الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفير. يا أيها الذين آمنوا يخاطبهم بهذا الاسم، لأن مقتضى هذا الاسم أن الإنسان يستجيب لأمر الله، يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر ومهما بلغ الأمر، فإن الاستجابة لأمر الله ولرسوله هي العز والنجاة والسعادة. فلذلك خاطبهم يا أيها الذين آمنوا. فهذا الخطاب فيه تحريض على الجهاد بطريقة العتاب على التباطؤ بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد، والمقصود بذلك كما قلنا غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله وقيل لكم النفير النفير، اخرجوا انفروا في سبيل الله، والنفر الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث، وأكثر ما يطلق على الخروج للحرب. وانفروا في سبيل الله المراد الجهاد، سمي بذلك لأنه كالطريق الموصل إلى الله أي إلى رضاه. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، عتاب توبيخ، ملتم تكاسلتم تباطأتم تقاعستم عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار، وتكاسلتم وتقاعستم واثاقلتم إلى الأرض. في قوله إلى الأرض قولان: قيل إلى الإقامة بأرضكم كما قلنا قبل قليل حيث طابت الثمار والظلال إلى آخره، وقيل إلى الأرض المقصود الدنيا وشهواتها. ولذلك قيل اثاقلتم إلى الأرض، أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل، وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعب الجهاد المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية. على القول الثاني أو اثاقلتم إلى الأرض، أي إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. ويطلق الأرض المراد به الدنيا، فمثله أخلد إلى الأرض. ما معنى أخلد إلى الأرض؟ إلى الدنيا، كما مر معنا في سورة الأعراف. أخلد إلى الأرض أي مال إلى الدنيا وزخرفها وشهواتها. إذن اثاقلتم إلى الأرض، قيل المراد أرضكم ووطنكم، وقيل اطمأننتم إلى الدنيا، فسماها أرضا لأنها فيها، وهذا قول جماعة من أهل العلم. يقول ابن عاشور: إذ ثاقلتم إلى الأرض، كلام موجز بديع، لأن تباطؤهم عن الغزو وتطلبهم العذر كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم، حتى جعل بعض المفسرين معنى ثاقلتم إلى الأرض ملتم إلى أرضكم ودياركم. قد تقدم ماذا قلنا؟ أن هذا النفير كان في غزوة تبوك، كقلنا قبل قليل في غزوة تبوك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها في حمارة القيض وطيب الثمار وبرد الظلال، فاستولى على الناس الكسل وغلبهم على الميل إليها الأمل، فتقاعدوا عنه وتثاقلوا عليه، فوبخهم الله على ذلك بقوله هذا، وعاب عليهم الإيثار للدنيا على ثواب الآخرة. إذن تثاقل بعض الناس عن الاستجابة، أولا شدة الزمان في الصيف والقحط، ثانيا بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به العادة في سائر الغزوات، ثالثا إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت، رابعا شدة الحر في ذلك الوقت، خامسا مهابة عسكر الروم. فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل بعض الناس عن الغزو، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواري إذا أراد غزوة إلا تبوك، إلا في غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم عيرهم الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا، أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة. تعيير، لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة. يعني تعجب، لأن من يفعل ذلك إلا من رضي بالدنيا، والدنيا حقيرة عند الآخرة وقليلة بالنسبة للآخرة. فأسفه الناس من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة، لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلى الله. وفي هذا وبخهم، لأن هذا نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم، لأن الله جل وعلا عقد عقدا بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها، وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد. يشتري من المؤمن حياته الدنيوية، وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق، يشتريها بحياة أبدية سرمدية لا هرم فيها ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش، ويشتري منهم مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة وأنهارها وثمارها والنظر إلى وجه الله الكريم. فهذا هو البيع الرابح. الله يقول في هذه الصورة كما سيأتي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الرابح والمعاملة الراجحة. أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم الدنيا على الآخرة فهذا سفيه يستحق أشد الإنكار. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وهذا في دليل كما سيأتينا خطر فتنة الدنيا. فالدنيا فتنة، المال، النساء، الغرور فيها وزينتها بأنواعها. ثم زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أي ما متاع الحياة الدنيا، ما يتمتع بالدنيا، لأن الدنيا متاع يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ما معنى متاع؟ يتمتع به ثم يزول، ما يبقى. فما متاع الحياة الدنيا بأنواعها، بسياراتها وقصورها ومزارعها وفتنها وغيرها من أموالها في الآخرة إلا قيل، أي في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها إلا قليل جدا. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذا مثل، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يبين الدنيا بالنسبة للآخرة، يضع إصبعه أين؟ في البحر، بماذا يخرج؟ ما يخرج شيء. كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة. وهذه الدنيا التي نعيشها التي هي قبل الآخرة سميت الدنيا، قيل لأنها قبل الآخرة في الزمن، وقيل لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولذلك قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع صوت. فهذه الأحاديث والآيات تبين أن الدنيا وما فيها من متاع قليل جدا بالنسبة للآخرة. في الدنيا موت، في الآخرة ما في موت، كل نفس ذائقة الموت، هذا في الدنيا. في الآخرة في الجنة لا موت، لا هرم، في الدنيا هرم، في الدنيا هم وغم، في الآخرة لا هم. ولذلك جاء في القرآن قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذه الآية من أعظم الآيات التي فيها التزهيد في الدنيا. وأهل الدنيا الذين كانوا يتمتعون بها إذا بعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا إلا ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. بل إن الله عز وجل بين أن أقواهم عقلا وأثبتهم نظرا يدعي أنهم مكثوا يوما أو بعض يوم. قال تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ومما يدل على التزهيد في الدنيا قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه الآية فيها حقارة الدنيا وخزتها، وأنه ينبغي على المسلم أن يزهد فيها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. جاء عند الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. قال النووي: أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. ولذلك قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يقول القرطبي: متاع أي يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول، ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود. قال ابن رجب: والمتاع هو ما يتمتع أو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى. قال ابن رجب: فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت إلى آخر ما قال رحمه الله. قد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل جدا، فإن الإنسان يموت. نعم. ثم قال الله عز وجل مهددا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير. إلا تنفروا، إذا وجب النفير وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج فلم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما. وهذا العذاب شامل لعذاب الدنيا والآخرة، وهو القول الراجح، فإن الله عز وجل يعذبهم في الدنيا وفي الآخرة. فإن ترك الجهاد إذا وجب سبب لأمور كثيرة، سبب لضعف المسلمين، سبب لأن يكون أهل الإسلام من أضعف الناس، يضعف المسلمين، يقوي الأعداء، الأعداء يهينون المسلمين في قعر بيوتهم كما هو واقع في كثير من الأماكن في هذا. فعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يعذبكم عذابا أليما بالعذاب، فهددهم بالعذاب ويستبدل قوما غيرهم ولا تضره شيئا. فإن قال قائل: لماذا هذا أو لماذا هذه الشدة؟ قلنا: لما يترتب على ترك الجهاد من قوة الأعداء، من إهانة المسلمين إلى آخره. ولذلك يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإن عدم النفير في حالة الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العذاب، لما فيها من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد عصى الله وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاء من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة، ترك الجهاد كما ترون، ضعف الإسلام وضعف أهل الإسلام وضعف أمة محمد وذهاب الدين وذهاب العزة وذهاب شرع الله عز وجل. فلذلك هددهم هذا التهديد: يعذبكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقد ذكرنا فيما مضى بعض عواقب ترك الجهاد إذا وجب، فهو سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن الجبان الرعديد الذي لا همة له في قتال الأقران ولا طاقة له في الذود عن حياضه يكون ذليلا مستعبدا تابعا غير متبوع. وأما في الآخرة فهو يهلك إن لم يتغمده الله برحمته بترك فريضة محكمة أنزلها الله في كتابه بها عز الإسلام والمسلمين وإذلال الشرك والمشركين. سبب للذل والهوان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سبب للبلاء، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة يوم القيامة. وسبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن أعظمها ترك الجهاد، ترك مصالح عظيمة للمسلمين، الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية الإيمانية التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار. فلذلك جاء التهديد الشديد عند ترك الجهاد عند وجوبه بالعذاب الأليم لما يترتب على ذلك من ذل للإسلام والمسلمين. إذن هددهم أولا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قلنا عذاب في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا: ويستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم لنصرة دينه وإقامة دين الله عز وجل. قال تعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم، قوما مطيعين، قوما يقدمون الآخرة على الدنيا، لا الدنيا على الآخرة، قوما يؤثرون طاعة الله عز وجل على الراحة والدعة والنوم، قوما يحبهم الله ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. وقد أكثر الله عز وجل في القرآن من ذكره أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم، قادر على إذهابهم وإزالتهم بالكلية وإتيان بمن يخلفهم، بل يكون خيرا منهم. قال تعالى: إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى: إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وذكر تعالى أن هذا ليس بصعب عليه، فقال: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولا تضروه شيئا قولا للعلماء. القول الأول: ولا تضروه شيئا، الضمير راجع إلى الله. القول الثاني: ولا تضروه شيئا، الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على المعنى الأول: ولا تضروه شيئا، راجع إلى الله عز وجل، أي لا تضر الله شيئا، لأن الله غني عن العالمين، وإنما تضرون من؟ أنفسكم بترككم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. ويشهد لهذا القول آيات. قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وتدل عليها أو يدل على هذا القول آيات تدل، الآيات التي تدل على غنى الله عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته، فإنما يدعوهم لنفعهم، فإن الله غني عنهم. قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والقول الثاني أنه راجع إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لا تضر محمدا. لماذا؟ فإن الله ناصره، إن لم تقوموا أنتم فإن الله سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، قادر على الانتصار من أعدائكم بدونكم، وقادر على أن يأتي بغيركم، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها فوائد كثيرة. من فوائد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض. أولا، أن من أعظم علامات الإيمان الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات: كلما قوي الإيمان قويت الاستجابة لأمر الله ورسوله، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، كأنه يقول هذا ما يدل على الإيمان. الإيمان الحقيقي أن الإنسان يستجيب، لأنه يعلم أن أوامر الله كلها خير وسعادة، فيستجيب مباشرة من غير تراجع ومن غير تردد. ومن فوائد الآيات: ذم من تكاسل وتقاعس عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لكم إذا قيل لكم، استنكار، استفهام مقصود منه استنكار، ما لكم إذا قيل لكم، ما الذي حدث؟ أين الإيمان؟ أين التقوى؟ ومن فوائد الآيات وجوب النفير متى؟ استنفر الإمام. وجوب النفير قد ذكرنا لكم أن الجهاد يجب في مواضع، ومنها إذا استنفر الإمام، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. من فوائد الآيات أن الله يبتلي عباده بالجهاد. لماذا؟ لماذا الله يبتلي عباده بالأمور؟ ليعلم الصادق من الكاذب. فإن الناس لو كان ما في ابتلاء ما يعرف الصادق من الكاذب، وهذه من أعظم، وسبقت في الدرس الماضي، وهذه من أعظم حكم الابتلاء. يمرض الإنسان، يصاب بنقص من المال، بنقص من الأموال إلى غيرها، حتى يعرف الصادق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم، أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من فوائد الآيات خطر فتنة الدنيا. وجه ذلك أن الله عابهم، وأن سبب هذا التكاسل ما هو؟ الركون الأرض، الركون إلى الدنيا، خطر فتنة الدنيا. فأعظم ما يصد عن الأوامر العلية، وأعظم ما يصد عن الأوامر العظيمة وعن الاستجابة لأمر الله ورسوله في الجهاد وغيرها، فتنة الدنيا من الأموال والأولاد وغيرها. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقد تقدم لنا أن العداء هنا ليس المراد العداء اللي هو المعروف اللي هو القتال، وإنما العداء ما هو؟ أن يتباطأ وأن يتكاسل عن الطاعة خوفا على أولاده، خوفا على أولاده أو خوفا على ماله، فهذا المراد به العداء. فتجد الأب مثلا لا يوقظ ابنه للصلاة خوفا عليه مثلا من البرد، هنا وقع بماذا؟ وقع بالفتنة، مع أن تربية الولد على الصلاة هي الرحمة الحقيقية، وهي التوفيق، وهي السعادة. فحينما فيما يدعي ويتركه ولا يأمره بالطاعات ويتركه يعمل المنكرات، هذا في الواقع من أعظم الفتن، وترك دين الله فيما يتوقعه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن فوائد الآيات أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أن متاع الدنيا قليل زائل، وهذا أكبر واقع. فنرى الناس يموتون، ونرى الناس يمرضون. كم من إنسان عنده أموال ذهبت، كم من إنسان عنده أموال مات وتركها وسيعاقب عليها، ربما لا يزكي، وربما يستعملها في الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات عقوبة ترك الجهاد، وهو العذاب الأليم الموجع. إلا تنفروا، قلنا لماذا هذه العقوبة العظيمة؟ لما يترتب على ترك ذلك من مصائب، مصائب عظيمة، كما قلنا من أشهرها ذل الإسلام والمسلمين وتقوية الأعداء وإهانة المسلمين في قعر بيوتهم كما ترون الآن. فالمسلم يضطهد ويذبح في كل مكان، ولا أحد يتكلم ولا أحد يستطيع حتى يستنكر استنكار. فجاء هذا العقاب الشديد لما يترتب عليه كما قلنا من أمور عظيمة. وفيها أن الله عز وجل له الحكمة العظمى، من لم ينصر دين الله فالله غني عنه، سيأتي بقوم ينصرون دين الله ويضحون بأوقاتهم وأعمارهم. وفيها أن الله لا تضره طاعة معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فالله غني لكن يأمرنا لمصلحتنا. وفيه أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. يذكر الله عز وجل طريق أخرى في الترغيب في الجهاد، فإنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنهم إن لم ينفروا باستنفاره ولم يشتغلوا بنصرته فإن الله ينصره، بدليل أن الله نصره وقواه حال ما لم يكن معه إلا رجل واحد. فلذلك قال: إلا تنصروه، أي إلا تنصروه وتخرجوا معه إلى غزوة تبوك فقد نصره الله. متى؟ ذكرهم في موضع نصره الله عز وجل حينما خرج من مكة، قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسير نحو المدينة، فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، والغار ثقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على مسيرة ساعة، مكث فيها كما روي عن ابن عباس 3 أيام يختلف إليهم بالطعام عامر ابن فهيرة. إذ أخرجه الذين كفروا، سؤال، يقول: إذ أخرجه الذين كفروا، الرسول أخرج؟ طيب من يعرف غيره؟ يعني الرسول أخرجوها الكفار؟
أرادوا قتلهم فخرجوا.
فخرج، هو الذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام، المعلوم أنه هو الذي خرج. فإن قال قائل: لماذا قال إذ أخرجه الذين كفروا مع أن النبي ما أخرجوه والرسول خرج بنفسه؟ ما الجواب؟ فعلوا ما يؤدي للخروج، هم ما أخرجوه لكن أرادوا قتله فاضطر إلى الخروج. ولذلك قال القرطبي: وهو خرج بنفسه فارا لكن بإلجائهم إلى ذلك حتى فعله، فنسب الفعل إليهم ورتب الحكم فيه عليهم، فلهذا إلى آخر ما قال. وقال أبو حيان: ومعنى إخراج الذين كفروا إياه فعلهم به ما يؤدي للخروج، والإشارة إلى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بالإجماع أن الصاحب هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذه من أعظم مناقب ذلك الخليفة، ذلك الصحابي الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وجاءت الأحاديث وجاءت الفضائل والمناقب الكثيرة في فضله رضي الله عنه، ومنها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وسنذكر لكم فضائل الصديق من هذه الآية غير الأحاديث الأخرى كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. إذ يقول لصاحبه، وهذه منقبة عظيمة، لا تحزن إن الله معنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن، وذلك على وجهين: أحدهما أن يكون تبشيرا لأبي بكر بالنصر من غير أن يظهر منه حزن، والثاني أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفا وتسلية. وليس الحزن خوفا، وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا على أعدائنا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أبا بكر قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، لو نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. المعية الخاصة بالرعاية والحفظ والنصر والتمكين. فأنزل الله سكينته عليه، وسبق أن السكينة نعمة من الله، ذكرناه في آية سابقة وتكلمنا عن السكينة، ذكرنا كلام السعدي في هذه الصورة، وأنها اطمئنان وهدوء للقلب في موضع قلق يطمئن القلب، وهذا نادر، في موضع قلق يطمئن القلب ويهدى القلب ويستبشر القلب. فأنزل سكينته عليه، قولان للعلماء. القول الأول: سكينته عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور. وقيل على أبي بكر، والخلاف مشهور، لكن هذا يستلزم هذا، والأكثر أنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيده بجنود لم تروها، الله أعلم، لكن الملائكة. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي الساقطة المخذولة، بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلمة الله العليا، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. والله عزيز حكيم، اسمين من أسماء الله، الحكيم سبق معنا والعزيز لم يسبق معنا في هذه الصورة. والعزيز هو الذي لا يغالب ولا يفوته هارب، عزيز في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب، لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه. وهو كما قلنا اسم من أسماء الله، متضمن لصفة العزة الكاملة، عزة القدر، عزة القهر، عزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله ذو قدر شريف عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله. وعزة القهر بمعنى أن الله قاهر لكل شيء، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعزة الامتناع بمعنى أن يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص. تعيدها يا العزة ثلاث أنواع. وعزة القهر. فالله عز وجل له العزة الكاملة، ولذلك يقول السعدي: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. ماذا نستفيد من معرفتنا بهذا الاسم؟ فإن أسماء الله عز وجل عظيمة ولها آثار تربوية وإيمانية. فنستفيد أولا أن اسم الله العزيز يستلزم توحيد الله عز وجل. من يستنبط لذلك؟ لأن الشرك ينافي العزة، واضح؟ حينما تشرك مع الله إذا ليس هو بعزيز، ليس هو بعزيز. فالعزيز يستلزم توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ثانيا، من كمال العزة، لأن قلنا أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، من كمال عزة الله تبرئته من كل سوء ونقص وعيب، ولا لا؟ ولا ما كان ما كان عزيز. فالعزيز الذي كامل وينزه من كل نقص وعيب. ثالثا، من كمال عزته نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يجعل العبد خائفا من ربه، لائذا بجنابه، معتصما به، متبرئا من الحول والقوة، ذليلا حقيرا بين يدي ربه. رابعا، أن الإيمان بهذا الاسم يثمر العزة في قلب المؤمن. فمهما ابتغى العبد العزة عند غير الله وفي غير دينه فلن يجدها، ولن يجد إلا الذل والصغار. وانظر لأهل المعاصي والمنكرات، عندهم من الذل والصغار ما الله بها عليم. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله، وعدم الاستكان لهم مهما تسلطوا على العبد. أيضا الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية، وجعلها مصدر العزة والقوة. فكم رأينا وسمعنا من كثير من الناس اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه، فكانت كلها سببا في إذلاله وشقائه، والواقع أكبر دليل. فعلى المسلم أن يكون عزيزا معتصما بدين الله، وأن يسعى لأسباب العزة. ومن أسباب العزة التواضع والعفو والذلة للمؤمنين. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله عزيز حكيم، الذي يضع الأشياء في مواضعها. وقد تكلمنا على الحكيم بما فيه الكفاية في هذه الصورة، فلا نعيد ونضيف. ومن حكمة الله تأخير النصر، فإنه أحيانا يتأخر النصر لحكمة إلى وقت آخر، فبعضهم يستطيل النصر ويستطيل الطريق. نقول: كل شيء لحكمة. نعم. من فوائد الآية أن الله ناصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية أن الله غني عن كل أحد. إن لم تنصر الدين، إن لم تنصر الرسول كما قلنا في الآية السابقة، يأتي بقوم يحبهم ويحبونه ذلة المؤمن، ينصرون الدين ويكون أطوع لله، ويقدمون حب الآخرة على الدنيا، ولا يقدمون الدنيا على الآخرة. وإنما الله عز وجل يذكرنا بهذا لمصلحتنا. فأنت حينما تنصر الدين وتنصر الرسول رفعة وعزة لك، يعزك الله تبارك وتعالى. إلا تنصره فقد نصره الله، فالله غني عنكم. وهذا أمر واقع، ما إن أحد ترك الدين ولم ينصر الدين إلا خذل، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن نصر الله ونصر دين رفعه الله. أحمد بن حنبل في زمانه كان في ضباط وأمراء وخلفاء وحكام وعالم وتجار وأغنياء، بقي اسم من؟ أحمد بن حنبل. والأمثلة على ذلك كثيرة، خذ كل الأزمان، كل الأزمان. من فوائد الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية، ولهذا عدوا من أنكر صحبة النبي للنبي كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وقد ذكر غير واحد من العلماء مناقب لأبي بكر من هذه الآية. نسمع لابن تيمية وبعض العلماء من هذه الآية غير الأحاديث في قوله: أولا ثاني اثنين، والذي كان معه من؟ أبو بكر الصديق حين أخرجه الكفار. ثانيا الصاحب. الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن، وقد تقدم حديث أنس: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. ثالثا الصحبة المطلقة، إذ يقول لصاحبه، وهذه شوكة في قلوب الرافضة، إذ يقول لصاحبه، لا يختص بمصاحبته في الغار، بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره، فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة. والحديث مشهور في البخاري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركي لي صاحبي؟ رابعا أو ثالثا، المشفق عليه لا تحزن، هذه منقبة يدل على أن صاحبه كان مشفقا عليه، محبا له، ناصرا له حين حزن. وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه، وكان حزنه على النبي لئلا يقتل ويذهب الإسلام. ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة ووراءه تارة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون وراءك. الخصيصة الرابعة والخامسة من الآية: إن الله معنا. المعية صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي اختص بها الصديق لم يشركه فيه أحد من الخلق، وهي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر ويعيننا عليهم نصر إكرام ومحبة، وهذا غاية المدح لأبي بكر. ومنها صاحبه حال إنزال السكينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلا أن يكون صاحبه في حضور النصر والتأييد أولى وأحرى. وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة، أذكر بعضا منها على وجه السرعة. من أشهرها: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ومنها حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ومن الأحاديث أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. والحديث المشهور حديث جبير بن مطعم أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال، كأنها تعني الموت، قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولا حديث في ذلك فضيلة، وألفت في ذلك كتب لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآية فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. ثم قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا أمر بالنفير، والنفير هو التحرك والإسراع إلى الجهاد في سبيل الله. والمراد هنا قلنا في غزوة تبوك، عفوا في سورة التوبة الآيات هذه في غزوة تبوك كما مر معنا، في غزوة تبوك، إلى غزوة تبوك أي تحركوا مسرعين إلى جهاد الروم، إلى جهاد الروم، إلى تبوك. انفروا خفافا وثقالا أي حال كونكم خفافا وثقالا، هذا معنى الآية، أي تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله إلى غزو الروم حال كونكم خفافا وثقالا. ومن ثم كثرت أقوال العلماء في معنى خفافا وثقالا، فقيل منفردين أو مجتمعين، وقيل نشاطا أو نشاطا وغير نشاط، وقيل فقراء وأغنياء، وقيل شبابا وشيوخا، وقيل رجالا وفرسانا، وقيل من لا عيال له ومن له عيال، وقيل من يسبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش. أقوال كثيرة، بل بعضهم أوصلها إلى أقوال كثيرة. ونقول نحن لا مانع من حمل الآية على الجميع، وأن النبي أمر بالنفير الجميع، الفقير والغني، النشيط وغير النشيط، الراجل والفارس، من له عيال من له عيال. فالآية تحمل على الجميع، انفروا خفافا وثقالا، على خفتكم يا أهل الخفة ويا أهل الثقل. وإذاك يقول السعدي خفافا وثقالا، أي في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال. طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن الآية منسوخة. لماذا؟ لأن ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الجميع، ظاهرها الجميع، نعم. فذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، وبعضهم قال ليست منسوخة، محكمة، وإنما نخرج الأعمى والأعرج بقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، والضعيف والمريض بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وهي من باب التخصيص لا من باب النسخ، على فرض دخول هؤلاء تحت قول خفافا وثقالا. وقال بعض العلماء هؤلاء ما يدخلون تحت الآية، يعني انفروا خفافا وثقالا، الأعمى من المعلوم أن الأعمى ما يمكن يذهب للقتال، نعم. فبعض العلماء قال ليس هناك نسخ، وأنما هؤلاء من لا يدخلون في خطاب الآية كالأعمى والمريض، هذا أمر معلوم، وإنما مقصود الآية التهيج للجميع، أي نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سبق شرحها، أي يبذلوا جهدكم في ذلك، واستفرغوا وسعكم في المال والنفس، وهذا فيه دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد بالمال حيث اقتضت الحاجة إلى ذلك. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ماذا قلنا؟ قلنا في آيات كثيرة يقدم المال على النفس، في آيات كثيرة، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ومن أراد الرجوع والحكمة في ذلك في سورة التوبة كلها شرحنا بالتفصيل. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، آيات كثيرة إلى غير ذلك، إلا في آية واحدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والحكمة والله أعلم باختصار، قال العلماء كالألوسي لعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعا، معروف المجاهدة بالمال كل يستطيع، المرأة والضعيف والمريض أكثر وقوعا، وأتم دفعا للحاجة، حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال. وكذلك قال الشنقيطي قال وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب وهو مدد الجيش وهو أهم من الجهاد بالسلاح، فبالمال يشترى السلاح وقد تستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية، وبالمال يجهز الجيش إلى آخره. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ودائم إذا جاء الجهاد يقول في سبيل الله، لا التراب ولا قبلية أو نعرات قبلية وغيرها، وإنما يكون مقصده لله تبارك وتعالى. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم النفير خير لكم من القعود والتقاعس إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم تعلمون، وهذا لا يخفى على أحد. فإن إذا استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أو وجب الجهاد ووجب، فإن ذلك خير من القعود والتقاعس، لأنكم تغرمون في النفق قليلا فيغنيكم الله من أموال الكفار، من أموال عدوكم الكثير والكثير، الكرامة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم تكفر الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو أن يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ولذلك قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإذا الجهاد خير من الجلوس والتقاعس، فيه رضا الله عز وجل، فيه الفوز بالجنات، فيه النصر لدين الله، فيه الدخول في جملة جنده، جند الله عز وجل وحزبه، فيه الحصول على المصالح العظيمة، الأجر، الثواب، الشهادة، المغنم، التربية الإيمانية التي لا تحصل بدون جهاد، دفع الأشرار إلى غير ذلك. أيضا لما فيه من العبادات الباطنة والظاهرة، محبة الله، الإخلاص، التوكل، تسليم النفس والمال له، الصبر، الزهد، ذكر الله، وسائر أنواع العمل على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، ولو لم يكن فيه عدم وقوع الفتنة بين الناس، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد جمع الله قلوبهم، وإن تركوه فرق الله بينهم ووقع بينهم العداوة والبغضاء كما هو موجود معروف. من فوائد الآية وجوب جهاد الكفار بكل وسيلة وطريقة. وماذا قلنا في حكم الجهاد الأصل؟ فرض كفاية، لكن يجب إذا استنفر الإمام. انفروا خفافا وثقالا، المراد هذا الأمر إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر الإمام أو كان في حالة من الحالات التي يجب فيها الجهاد، وإلا الأصل فيه ماذا؟ فرض كفاية، وهذا لا إشكال فيه أنه فرض كفاية. نعم، وقد ذكرنا أيضا في البلوغ وغيرها متى يجب الجهاد وأنه يجب في 4 مواضع. ومن فوائد الآيات أهمية الجهاد بالمال، وأن الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وفيها على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون جهاده وعمله في سبيل الله، ولذلك دائما كما في حديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لأن الإنسان قد يحب أن يمدح، أن يذكر، أن مغنم مال إلى غير ذلك، فينبغي الإنسان يحرص كل الحرص أن يكون عمله في سبيل الله عز وجل. وفيها ومن فوائدها فضل الجهاد وذم التقاعد والتقاعس، ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأنت ميت ميت تموت الميتة الحلوة، أخف الميتات أحسن. يقول ابن تيمية وكم من إنسان يهرب من الجهاد حتى لا يموت كالميتة ويموت من أقبح الميتات كما هو مشاهد معروف. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.